أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع، أختي المستمعة، أنا أخوكم أبو نادر من إذاعة حول العالم في برنامجنا اليمن السعيد. أخي المستمع، أختي المستمعة، موضوع حلقتنا اليوم هو الرجوع للأصل، العودة إلى أصلك الطبيعي، أو الردة أو الارتداد أو تسميها ما شئت. عزيزي المستمع، أختي المستمعة، كلمة الارتداد أو الردة أو الرجوع، الارتداد معناه لغة هو الرجوع وليس التحول، وتعرف أيضا بأنها رد الشيء بذاته، والمرتد هو الراجع، فالارتداد هو عودة الشيء إلى أصله الطبيعي. ارتد الشيء من باء إلى ألف، هو كان أصله في ألف فذهب إلى باء وعاد إلى ألف، هذا معنى الارتداد. الرجوع أو الارتداد إلى أصلنا الطبيعي، إلى أصلك الطبيعي، هو أننا نلاحظ هذا الملموس، ملموسنا الواقعي. نحن كيمنيون نعاني بشكل خاص، والشرقيون بشكل عام، من أزمة تخلف وجهل عصفت بالإنسان في كل مجالات الحياة، وهذه الآفة تتغلغل بفضل الأفكار القديمة المتحجرة في عقل هذا الإنسان، وبحكم العادات والتقاليد وتعدد الفكر العقائدي والطائفي والمذهبي والمناطقي التي تعود أن يمارسها الإنسان دون ما تفكير أو قياس مسبق لصحتها، وكأنه آلة تنفذ ما تتلقاه وتحرك خيوط دماغها المتوقف عن طريق وضعها حاجزا فولاذيا مكتوب عليه خطر ممنوع الخروج من هذه الدائرة، فلا يغير ما يتعلمه ولا يبدل آراءه الموروثة التي طغى عليها غبار الزمن، ويرفض تلوين قراراته القديمة الخشنة. ولفظة الإنسان يقصد بها أن يمتلك طموحات وأمنيات وتغييرات في الأفكار حسب الظروف المتسارعة وانسجاما مع مبادئه الثابتة، وهذا ما هو غائب بشكل واضح عن سلسلة مخططات هذا الإنسان في سبيل تحقيق الحرية التي يحاول الإنسان الشرقي أو اليمني التحرر من قيودها. لقد منحنا الله الحرية وأوصانا بتجديد أذهاننا، فلماذا نظل عبيدا لأفكار وقرارات قديمة منغلقة ومتعفنة؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، في زماننا هذا ترى العجائب والغرائب، وتدخل في عوالم مختلفة ومتخلفة فكريا، وتتوه في تشعباتها حتى تعود لا تعرف ذاتك، تفسد وتبدد أحلامك، وتغرس سهام المعاناة في الأحشاء، وترفع رايات التخاذل، وتجرك إلى القعود عند الأرصفة المكسرة لكي تحكي حكايات النضال الوهمية، تحصرك في زاوية مغلقة بإحكام لا تستطيع أن تتنفس من خلال هذه الزاوية. أخي المستمع، قد أكون أنا متفلسفا في كلماتي الصريحة، محاولا إثارة الهواجس المضطربة في أعماق نفسي، لكن للضرورة أحكام، وضرورة عصرنا وبلدنا المتمزق تلزمنا الخروج من المألوف وملامسة التشويق ومواكبة السرعة والتطور الملحوظين وتغيير بعض القرارات المصيرية. سيقول قائل هذا بسبب عدم التزامنا بالتدين بالدين. سأعتذر منك عزيزي وأقول لك إننا متدينون من آلاف السنين، ولكن تديننا لم يهذب أخلاقنا ولم يرتقي بنا، والواقع الذي نحن فيه أكبر دليل على ذلك. الله لم يفرض علينا ديانات، لكنه يريدنا أن نكون مشابهين له بالصنع والإبداع والمحبة والرحمة والتعاطف والرقي. الله يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إذا كان موضوع الديانات يا أخي العزيز يا أختي الكريمة، يوجد في هذا العالم 4200 ديانة، لكنها هي موضوعات بشرية، لكن ليس من المهم أنك إنسان متدين، لكن الأهم ما هي الطريقة التي عرفت بها الله، ومن هو الله في نظرك في فكرك، ومن هو الإله الذي أنت تؤمن به الآن. عزيزي المستمع، أختي المستمعة، هناك ملايين الآلهة في الهندوسية وحدها، 330 مليون إله، وهذا شيء مؤكد ومدروس، تستطيع البحث عنه من خلال الأنترنت. ما هي الطريقة التي من خلالها تعرفت عن الإله الذي تعبده؟ فمن خلال الطريقة التي تعرفت بها أو عرفت بها الله، نستطيع أن نعرف التوجه أو الإله الذي تتبعه. فمن خلال فهمي لعالمنا، لمجتمعنا الذي أعيش فيه أنا وأنت، أرى أن هناك ثلاث طرق لمعرفتنا بالله، وهي الإكراه والخيال والمنطق. الإكراه والخيال هما من يجعلان الإنسان يتبع غير الله. الإكراه وهو ما يفرضه عليك المجتمع المحيط بك من عبادة وطقوس معينة ابتدعوها واتبعوها بالوراثة، والإكراه وغصبوك أن تتبع هذا المعتقد أو الطائفة بالجبر والإكراه، وهذا يسمى اغتصاب للفكر. والإكراه ترى نوعين، إكراه ودي وإكراه قسري. الإكراه الودي هو ما يكرهك عليه أباك وأمك أو أخوك أو أختك أو أي قريب لك، يكرهك بالود. حبيبي الله يرضى عليك روح المعبد، حبيبي الله يرضى عليك قم اعمل الطقس الفلاني. لكن إن رفضت يبدأ الإكراه القسري، تروح وأنت مجبر. فهل آمنت بالإكراه؟ أم بسبب المادة؟ أم بسبب الأسرة؟ أو بسبب المجتمع؟ هل آمنت بسبب رجال الدين؟ بسبب القوانين الوضعية؟ ما هو الفكر الذي أنت ماشي فيه؟ أما أن الأوان للعودة إلى الأساس، إلى الأصل، إلى الطبيعة التي خلقك الله عليها؟ الإيمان بالإكراه لا يمكن أن يكون إيمان حقيقي، والإله الذي يجبر الناس على اتباعه بواسطة سلطة دينية فهذا ليس هو الله الحي الحقيقي، لأنه حتى الحب بالإكراه يسمى اغتصاب. أما الخيال، الطريقة الثانية وهو الخيال. الخيال هو نعمة من نعم الله على الإنسان، لكن المعرفة والإيمان بواسطة الخيال تقتل. كثيرا ما يواجه الناس الخيالات المتعددة والتي تنقلهم لعالم آخر يستطيعون من خلاله التحكم في حياتهم وفي الأمور التي تواجههم دون وجود ما يردعهم أو يوقفهم، فهو هاجس يقوم بتنمية الأفكار في عقل الإنسان بناء على ما تلقاه من الآخرين، والتي غالبا ما يكون بهدف تحديد المستقبل الذي يرضيه. وللخيال العديد من المفاهيم المختلفة والتي قاموا بتحديدها العلماء والمفكرين، مثل ما يتلقاه الشخص من ذويه ومن المجتمع ومن رجال الدين، والذين بدورهم يرسموا صورة عن الإله وعن الحياة وما بعد الموت. هذا هو الخيال. أما الطريقة الثالثة وهي المنطق، فالمنطق هو يفحص يحلل. المنطق هو أن تفحص كل شيء، أن تفحص كل ما يتلى عليك، لأن الله وهب لك عقل لتعقل به، لتعقل به كل ما يقال لك أو يملى عليك. أخي المستمع، أختي المستمعة، كيف خلق الله الإنسان؟ وكيف يستطيع الإنسان العودة إلى أصله الطبيعي؟ خلق الله الإنسان كشبهه، الجوهر الإلهي واحد لا شريك له لا شبيه له، والجوهر الإلهي يحوي صفات لا حصر لها، وقرر هذا الإله أن يخلق كائنا مملوءا بالصفات كالحرية والصنع والإبداع والمحبة والرحمة والعقلانية والخلود الروحي. نعم الإنسان روحه خالدة، كم هائل من الصفات التي يتميز بها الإنسان عن باقي الحيوانات. الإنسان له أيضا سلطان على الأرض وما فيها، الله قرر وأراد أن يعطيها له لأنه أراد كائن يمثله على الأرض. فأنت يا عزيزي المستمع، يا أختي المستمعة، أنت تمثل الله على الأرض. إن مصدر الإنسانية ليست من الجسد، هي من الله. مصدر الإنسانية من الروح، الله روح، والاتصال بالروح يجب أن يكون بالروح. أخي المستمع، أختي المستمعة، سنكمل هذا الحديث في الحلقة القادمة، وإلى أن ألقاكم والرب يفتح أذهانكم وينير قلوبكم، وإلى اللقاء.
ياللي تعبت من الأحزان ارجع ليسوع الحنان، تعال إليه بكل إيمان تلقى عنده كل أمان. ياللي تعبت من الأحزان ارجع ليسوع الحنان، تعال إليه بكل إيمان تلقى عنده كل أمان. كان الذنب كبير، حتى ان كان قلبك شرير، او ان كان الجرم خطير، تعال يسوع عنده التبرير. حتى ان كان الذنب كبير، حتى ان كان قلبك شرير، او ان كان الجرم خطير، تعال يسوع عنده